بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف من الحديث عند الحديث ذي الرقم 4045 في أبواب التفسير، وفي الترقيم الخاص في الحديث ذي الرقم 92. فنبدأ الآن. وكنا قد أخذنا بداية من حديث عائشة رضي الله عنها مع ابن أختها عروة بن الزبير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله تبارك وتعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لعلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. هذا الموقف موقف عائشة رضي الله عنها مع ابن أختها عروة بن الزبير رحمه الله. وهذه الواقعة تدل كما قال المفسرون ومن كتب في علوم القرآن على معرفة أو على وجوب معرفة يعني تنزل القرآن الكريم، ليس في أسباب النزول فقط، وإنما في الحالة أو في الوضع الذي كان الناس عليه قبل نزول الآيات. فالناس كما جاء هنا في أثر عروة بن الزبير كان من أهل من أهل المدينة يعني يحرمون عند هذا الصنم منات، وكما سيأتي لنا إن شاء الله في هذا الحديث أو في هذا الخبر. فلما نزل الإسلام وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرج الأنصار رضي الله عنهم كيف يسعون بين الصفا والمروة وقد كان لهم صنم فيهما أو قبلهما في الطريق إليهما، فكأنهم تحرجوا من هذا وقالوا: كيف نطوف أو كيف نسعى؟ والسعي أيها الأخوة يسمى طوافا كما سنوضحه إن شاء الله من خلال مفردات هذا الخبر. فكأنهم تحرجوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعض الناس قد يفهم فلا جناح عليه معناه أن من أراد كما فهم عروة بن الزبير يعني من أراد أن يسعى فليسعى ومن لم يرد أن يسعى فلا يسعى، وهذا فهم غير صحيح. وإنما أراد الله عز وجل نفي الإثم والجناح الذي كانوا يعتقدونه فيما لو سعوا بينهما بناء على ما كانوا يعتقدونه من قبل. ثم قالت عائشة رضي الله عنها، وسنقرأ كلاما للإمام النووي الآن يعني يدل على فقهها وعلى دقيق عباراتها، قالت رضي الله عنها: لو كان الكلام في أنه يعني هل هو لازم أو غير لازم لقال الله عز وجل: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. من أراد أنه لا يطوف فلا يطوف بهما، وهذا غير صحيح. فقالت رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، ثم طاف يعني سعى بين الصفا والمروة سبعا. والقول الراجح سنذكر في هذا إن شاء الله ثلاثة أقوال لأهل العلم، والقول الراجح أن السعي بين الصفا والمروة في الحج وفي العمرة ركن من أركانهما، ركن من أركانهما، وسنذكر إن شاء الله الأدلة في هذا. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا الحديث مثل ما ذكرت في الدرس الماضي قصة مروان بن الحكم أمير المدينة لما أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرت أنه لما قرأ قول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقال مروان ابن الحكم: لئن كان أحدنا يفرح بما أوتي لنعذبن أجمعون، لأن كل منا يفرح، أتاه ولد، أتاه رزق، أتاه يعني شيء يسره يفرح، فيقول كل ما سنفرح بشيء سنعذب. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في حال اليهود، وجاء في بعض الروايات أنها في حال المنافقين الذين كانوا يحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهرون له كذا وكذا، فعليه الصلاة والسلام كان يأخذهم على ظواهرهم فيخرجون وهم يظنون أنهم قد يعني استحمدوا على ما فعلوا، وما فعلوا هو باطل، والله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، فيعني إلى آخر ما جاء في هذا الأثر أو هذا الموقف. فنحن نقول كذلك هنا في فهم ما كان للأنصار من قبل ولغيرهم أيضا في حال هؤلاء القوم الذين كانوا يتحرجون في السعي بين الصفا والمروة، وهما ولا شك ركنان من أركان الحج والعمرة. هنا أيها الإخوة، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة قال: قلت لعائشة وهي خالته: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، يعني يرى أنه ليس أن السعي بينهما ليس بواجب، أن السعي بينهما ليس بواجب. وعلى كل حال تقول عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. هذا أيها الإخوة فيه إطلاق الطواف على السعي، وقد جاء أيضا في حديث جابر رضي الله عنه وحديث ابن عباس قال: ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. فالسعي أيها الإخوة يسمى طوافا، بعض الناس قد يستنكر هذا، نقول لا أبدا، هذا جاء يعني في الأحاديث كما قلت حديث جابر الطويل وفي حديث ابن عباس وفي غيرهما، وهنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. وجاء في رواية البخاري: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. فخلاص، وليس معنى السنة هنا أنها بمعنى المندوب، لا، المقصود أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكدت في آخر كلامها رضي الله عنها وقالت: فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم قالت رضي الله عنهما: وإنما كان من أهل لمنات الطاغية. منات هذا أحد الأصنام المعروفة في الجاهلية، وسميت منات لعدة يعني أسماء، وأشهرها قال لكثرة ما يمنى، يعني من كثرة ما يراق عندها من الدماء، يعني كان أهل الجاهلية يذبحون عند هذا الصنم يعني منات كما قالوا أنها مأخوذ يعني لها عدة كما قلت تسميات، وأشهرها أنها لكثرة ما يمنى عندها أي يراق عندها من الدماء من الذبائح. قالت رضي الله عنها لمنات الطاغية التي بالمشلل، هذا موقع بقرب قديد، لا يطوفون بين الصفا والمروة، يعني هكذا عندهم من قبل. فأنزل الله تبارك وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت رضي الله عنها ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بينهما. يعني الكلام معك في مسألة هل فيه إثم أو ليس فيه إثم، نعم الله جل وعلا قال فلا جناح، يعني لا إثم عليه إذا طاف بينهما، لأنهما الآن من شعائر الله جل وعلا، بل هما ركن من أركان الحج والعمرة. وتقول رضي الله عنها لو كان الكلام على ما تزعم كما تظن يا عروة أن المقصود أنه يعني أسعى أو لا أسعى لجاءت الآية هكذا فلا جناح عليه ألا يطوف بينهما. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها كانت مرجع مراجع الصحابة في الرجوع إليها. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. فهي رضي الله عنها من فقهاء الصحابة، وأيضا روايتها في التفسير كثيرة، يعني السيوطي رحمه الله لما ذكر المكثرين من الرواية في التفسير عد منهم عشرة، بدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة، ثم ذكر ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب، ثم ذكر منهم أيضا وعائشة رضي الله عنها وجابر أيضا، هو عد منهم عشرة، ثم عد بعد ذلك طائفة أخرى، لكن قال المكثرون من الرواية في التفسير قال عشرة، قال العشرة الخلفاء الأربعة، ثم عد منهم ومنهم عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. النووي رحمه الله هنا جمع لها بين أمرين، قال لعلمها وفقهها هذا أمر، ثم أيضا بتعبيرها الدقيق، يعني رضي الله عنها، يعني قد يكون بعض الناس عنده علم لكن لا يحسن التعبير، وبعض الناس يحسن التعبير ولكن ليس عنده علم. فهي رضي الله عنها جمع الله لها بين الأمرين الفقه والعلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى دقة الألفاظ حسن التعبير. ولذلك قال هنا وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بينهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على عدم وجوبه. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، نظم الآية يعني سياق الآية، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إلى آخر كلامه رحمه الله. الزهري رحمه الله ذكر هذا الكلام لإمام من أئمة التابعين وهو أبو بكر عبد الرحمن لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك وقال إن هذا لعلم، يعني علم عظيم، يقول يعني يعني هذا الفتح على عائشة رضي الله عنها وهذا التعبير هذا يدل على علمها وجلالة قدرها رضي الله عنها وارضاها. فقال إن ولقد سمعت، قال وذكر أيضا سببا آخر، قال ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. يعني في ناس أيضا قال غير الأنصار كان لهم حجران واحد عند الصفا واحد عند المروة. قال والله كيف الآن نطوف يعني نسعى بينهما وهما من أمر الجاهلية. قال وقال آخرون من الأنصار يعني أنه كان في يعني جماعتان أو قبيلتان ومن الأنصار قالوا إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. حتى في بعض الأنصار قالوا الطواف إنما شرع بالبيت أما الصفا والمروة فلا طواف بينهما. فأنزل الله عز وجل الآية إن الصفا والمروة من شعائر لله. قال أبو بكر بن عبد الحارث فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما توجه إلى الصفا شرع يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم كبر ثم قال يعني إلى آخر ثم وقف واستقبل البيت ودعا الله عز وجل طويلا ثم انحدر. ولما كان بين العلمين وهو يعني ليس هناك علم لكن لما كان يعني منحدر الوادي أسرع عليه الصلاة والسلام حتى قال بعض الرواة إن إزاره ليدور عليه من شدة عدوه عليه الصلاة والسلام حتى وصل المروة. فصنع مثل ما صنع عند الصفا هكذا الذهاب شوط والعود شوط وانتهى السابع في المروة. على كل حال وصفته جاءت في حديث جابر رضي الله عنه وفي غيره والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنه.
وأنس معروف أنه من الأنصار فهو يتكلم عنه يعني عن الأنصار لكن على سنبين إن شاء الله الأقوال في هذا. نعم.
قال فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال هما تطوع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
نعم نعم
هذا حديث حسن صحيح.
نعم وقد رواه الشيخان. نعم قول أنس رضي الله عنه ما تطوع هذا أحد الأقوال الثلاثة أن السعي ويسمى أيضا كما قلنا الطواف بين الصفا والمروة أنه سنة لا ركن ولا واجب. وهذا القول هو قول ابن عباس وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأحمد في رواية عنه وأن من طاف فقد حل. هذا أحد الأقوال. القول الثاني أنه واجب وأنه يجبر بدم وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك كما حكاه ابن العربي. والقول الثالث أنه ركن لا يصح الحج إلا به وهو قول ابن عمر وعائشة وجابر وبه قال الشافعي ومالك في المشهور عنه وأحمد في أصح الروايتين عنه إلى آخره. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه الإمام أحمد والدارقطني بسند صحيح. فعلى كل حال هذا وهذا هو الراجح أن السعي بين الصفا والمروة أحد أركان الحج وأحد أركان العمرة والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. هذا الحديث صحيح كما صح أهل العلم وفيه اثنان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولهما جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق المسمى بجعفر الصادق وهو من أئمة السلف علما ودينا وعبادة ووالده محمد بن علي بن الحسين وهو يسمى محمد الباقر محمد القيل باقر إنه بقر العلم هذا قول يعني أنه شق العلم وفهم العلم وقيل الباقر من يعني علمه من عبادته وطول قيامه والله أعلم. فهو هذا جعفر بن محمد جعفر هو الصادق ومحمد هذا هو الباقر، وأبوه علي بن الحسين كما هو معروف عاد من أئمة التابعين وسادتهم ومن فقهاء المدينة وعلمائهم، وهو المعروف بزين العابدين. وقد سبق الله الحمد تكلمت في سيرته في هذا المجلس عدة مرات. علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى، كان في إمامته وفي جلالته سواء في علمه وفي يعني تقواه وكذا، وأيضا في بذله ومعروفه وصدقته. قيل أنه كان يختلف، يعني كان يأتي إلى مجالس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحضر مجلسا لزيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هذا كان مولى لعمر رضي الله عنه، فأمسكه رجل وقال يعني أنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى مجلس هذا الرجل؟ فقال دعك من هذا، إنما يجلس الرجل حيث ينتفع. يعني أن هذه أمور مولى أو شريف أو غيره هذه لا تقدم ولا تأخر، الإنسان يبحث عن المكان الذي يستفيد من حيث ينتفع. فرحمهم الله تعالى. هنا قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله معروف حديثه الطويل في الحج ويعد عمدة، يعني في الحج لا أقول أنه هو كل الحج فيه، ولكنه يعد عمدة في الحج عند أهل العلم، والعلماء أفردوا حتى بالشروح شرح حديث جابر فقط في الحج مع ما يضم إليه من الأحاديث الأخرى. فعلى كل حال هنا قال عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام. وقد مر بنا حديث عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى لو صليت خلفه ركعتين، فأنزل الله عز وجل الآية، وقلنا هذه من المواقف التي نزل فيها القرآن تصديقا لعمر رضي الله عنه. قال ثم أتى الحجر فاستلمه، وقلت إن هذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس، أنه إذا صلى الركعتين خلف المقام ينطلق مباشرة إلى الصفا. هو على كل حال لو ذهب لا حرج عليه، لكن أقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاد إلى الحجر، يعني الحجر الأسود، فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا. فإن تيسر لأحدنا أن يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ولا شك هو الأفضل والأولى، إن لم يتيسر فلا حرج عليه يتوجه إلى الصفا مباشرة. لكن على كل حال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فما في شك أن البداء في السعي إنما تكون بالصفا، فلو أنه ذهب وبدأ بالمروة هذا لا يحتسب له، وإنما يحتسب له من الصفا ويقرأ الآية ويقرأ لها. اختلف العلماء هل يقرأها كلما ذهب للمروة كلما رجع للصفا، هل يقرأها هكذا وهكذا؟ يعني من أهل العلم من يقول نعم يقرأها، وهذه داخلة في الأذكار التي تقال وتقرأ على الصفا وعلى المروة، ومنهم من قال أنها تقرأ في أول مرة. وعلى كل حال لكل وجهة والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن البراء قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضره الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ فقالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه.
اللهم ارض عنهم. حال تعب ومشقة وجهد ونصب ومع ذلك يأتي بيته ولا يجد طعاما، فاللهم ارض عنهم أجمعين. نعم.
قال فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. نعم الحديث صحيح وقد رواه البخاري وغيره. هذا الحديث أيها الإخوة قبل أن نزدلف إلى مفرداته وأحكامه يعطينا صورة ولا شك على المسغبة والحاجة والتي كان يعانيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما زادهم ذلك إلا صبرا واحتسابا ويعني مشقة كانوا يجدونها. والرسول الله صلى الله عليه وسلم سبق لنا لما كنا نقرأ في الشمائل المحمدية أنه مر كان يمر عليه الهلالين والثلاثة ولا يوقد في بيته نار، طعامهم الأسودان التمر والماء. وجاء في رواية أنها سئلت عائشة رضي الله عنها أيضا عن طعامهم، قالت إن الأنصار رضي الله عنهم كانت لهم منائح، والمنائح جمع منيحة، والأكثر أنها في الماعز عندما تنتج فيعزلونها حتى لا ينزو عليها الفحل ثم يعني يحلبون منها. قالت رضي الله عنها فكان بعض بيوت الأنصار يتعاهدوننا من تلك المنائح. وخرج عليه الصلاة والسلام يوما قد ربط على بطنه الحجر من الجوع، ولقي الشيخين أبا بكر وعمر في القصة المعروفة. قال أنس رضي الله عنه كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوته. وجاء في الحديث الآخر قال كنت أنظر إليه وقد قدم إليه مخرف فيه تمر فكان يتسارع في أكل التمر، ليس نهما لا والله حاشا وكلا له عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول كنت أعرف الجوع من يعني سرعة أكله في التمر عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا هذا الموقف لقيس بن صرمة رضي الله عنه، يعني كان يشتغل وكان يتعب ليله وكان يتعب نهاره، ثم لما جاء إلى بيته ما وجد طعاما، ليس عندهم طعام، صائم. فجاء في رواية أخرى قال أنه رضي الله عنه قال أنه أتاها بتمر، جاء في رواية أنه أتاها بتمر، قال استبدلي به طحينا واجعليه سخيلا، وجاء في بعض الروايات أن اجعليه دقيقا يعني اخبزي منه، قال فإن التمر أحرق جوفي. يقول يعني أنا ما عندي إلا التمر ودائم كل يوم تمر تمر، يقول أحرق جوفي. فأنا أقول أيها الإخوة نحمد الله جل وعلا على نعمه التي والله نتقلب فيها الليل والنهار، نعم تتوافر علينا يعني كلما أصبحنا وأمسينا. والله جل وعلا جمع بين نعمتين عظيمتين، وأعظمها ولا شك نعمة الإسلام والإيمان كما قال سبحانه بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، لكن جمع الله عز وجل بين نعمة الطعام ونعمة الأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن والاستقرار هذه من أعظم النعم، بها يأمن الإنسان على نفسه وأهله ويقيم شعائر الله جل وعلا، والحياة تزدهر وتنمو في الأمن والاستقرار. وإذا انفرط عقده وحصلت البلابل والمخاوف فحدث ولا حرج من زهق الأنفس بغير حق ومن الدمار ومن إلى غير ذلك. ثم أيضا نعمة الطعام وتوافره الآن ولله الحمد. واجتمع لنا أمران مهمان في الطعام وهما الثمن والمثمن، لأنه قد يوجد عندك مال، عندك الثمن لكن لا يوجد مثمن. وهذا يأتي أيها الإخوة في مثلا نسأل الله العافية لو ما ليس هناك استقرار، حروب وقلاقل وفتن، لا يجد الناس ما يشترون، إنسان عنده مال، طيب ماذا تستفيد من هذا المال عندما لا تجد شيئا تشتري به هذا المال؟ الأمر الثاني نعمة المثمن، يعني نعم الأمر الثاني نعمة المال، يعني قد تجد مثمنا تجد خيرات لكنك ليس عندك مال، فأنت احمد الله عز وجل باجتماع هذين الأمرين الثمن والمثمن. فانظر إذا نظرت إلى أحوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذه صورة من صور يعني الفاقة والجوع والحاجة، ولا شك أنها يعني في أزمنة تمر على الناس، يعني نحن والله الحمد الآن في هذه الأزمنة في رغد من العيش وفي نعم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قام بشكرها. ومن شكرها أن نتحدث بها، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم يا أخي، وأنت بين أولادك بين أهلك، نعم يحصل بعض التذمر، ما عندنا، عندنا فلان عنده وأنا ما عندي إلى آخره، ذكرهم يا أخي بنعم الله، إن ذكر هذه النعم شكر لله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث أيها الإخوة قال يعني، وكان هذا في أول الأمر، الصيام حصل فيه يعني أحكام. أولا كان الصيام في أول الأمر على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم نسخ بعد ذلك فكان ركنا من أركان الإسلام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا كما يقول العلماء نسخ من الأخف إلى الأثقل. وثم أيضا كان في أول الصيام كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. يعني لو أن فرضا جاء واحد عند أهله ونام، أذن مثلا ونام، أو أنه أكل ثم بعد ذلك نام، لا يأكل شيئا ويستمر ليلته كلها صائما، ثم بعد ذلك النهار كله إلى غد ويفطر يعني من غد. ولا شك أن هذا فيه مشقة، وفيه يعني ويشمل ذلك الطعام وإتيان الأهل يعني جماعهم. لأن هذه الآية نزلت في قيس بن صرمة وفي عمر رضي الله عنه حين أتى أهله بعد أن نام وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم قال أنه لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه اختلف في اسمه، ولعل منكم من يراجع في كتب التراجم كالإصابة يجد أقوالا كثيرة في اسمه، وهذا أحد الأقوال، أحد الأقوال أن اسمه قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه. كان صائما فلما حضره الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ فقالت: لا. تصور بيت كامل لا يوجد فيه طعام، اللهم لك الحمد ولك الشكر. قال فقالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. يقول تقول سأذهب أشوف عند فلان آل فلان من يعطونا طعام الإفطار، صائم ويريد أن يفطر، فأطلب لك. وكان يومه يعمل، قيل إنه يعمل في حديقته، وقيل إنه كان يعمل في بيوت بعض الأنصار على ملء بطنه، على شبع بطنه، ما هو بيشتغل من أجل يكسب الدنان. ونعم وهذا قد مر للآباء والأجداد يوما ما، نعم، أنهم كانوا يعملون على ملء البطن، واللي يعمل على ريال واللي على ريالين وكذا، وجماعة منهم كانوا يعملون على ملء بطونهم بس إنه يشبع يأكل فقط هذا. وكان قيس بن صرمة من هذا النوع. قالت: وكان يومه يعمل فغلبته عينه، يعني نام من التعب رضي الله عنه وارضاه. وجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. ليس خيبة يعني دعاء، وإنما بمعنى حرمان، يعني أنك حرمت نفسك، أنت الآن بنومك حرمت نفسك فلن تأكل شيئا. فلما انتصف النهار، يعني استمر صائما النهار كله، ذلك اليوم عمل والليل كله ما أكل في الشيء، ثم من بكرة استيقظ وهو صائم، فلا شك في التعب. فلما انتصف النهار غشي عليه، يعني أغمي عليه من الجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا. لا شك هذه رخصة وهذا تيسير، بعض أهل العلم يسميه نسخ، وبعضهم يقول إنه ليس نسخا، لأن التوسع في باب النسخ يعني فيه كلام طويل، لكن نعم هذا تيسير وتخفيف من الله تبارك وتعالى. نعم. وجاء في الرواية الأخرى أن عمر رضي الله عنه أتى امرأته فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. فالآية تشمل هذا وهذا معني، فصار ولله الحمد إذا غابت الشمس أفطر الصائم وحل له إتيان أهله والأكل والشرب حتى يعني يؤذن الفجر، فإذا أذن الفجر أمسك بعد ذلك. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن بياض الليل عن بياض النهار وسواد الليل بعد ذلك. فعلى كل حال يعني كما قال أهل العلم من المفسرين إن الآية بتمامها نزلت في الأمرين جميعا، يعني في قيس، في قصة قيس بن صرمة رضي الله عنه وفي قصة عمر رضي الله عنهم أجمعين. فبيان أن الصحابة رضي الله عنهم فرحوا وحمدوا الله سبحانه وتعالى على التيسير الذي كان لهم وللأمة من بعدهم. نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني انظروا أيها الإخوة يعني دقة التعبير وجمال الأسلوب في كلام الله سبحانه وتعالى وهذه الكنايات الجميلة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله حيي كريم يكني، ثم قرأ قول الله جل وعلا وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني ما قال جامعتم أو وقعتم، وهذا من رقي الأسلوب. وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كلامه، لا يتدنى ويتكلم بالفحش. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه فيصبح يكشف سرها، يقول صنعت وفعلت مع زوجتي. وهذا وللأسف يقول بعض الرجال في بعض المجالس يتمدح كما يقولون بفحولته أو برجولته، وهذا والله يدل على سقط في عقله وعلى قلة مروءته، وإلا مثل هذا لا يتكلم فيه. قال شراح الحديث لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وإنما ذكر الرجل؟ قالوا لأن الغالب لا يتحدث بما يكون على الفراش في الليل إلا الرجل، وأما المرأة فإنها لا تتحدث، لكن وللأسف وجد من النساء من تتحدث فتقول فعلت مع زوجي وصنعنا وهذا يدل على ولا شك قلة الحياء وقلة المروءة. هذه أسرار وهذه أمور بين الزوج والزوجة لا يطلع عليهما إلا الذي خلقهما سبحانه. ثم أيضا في قول الله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في هذا ولا شك الحقيقة الستر والحياء والكل يعف الآخر. وفيه بيان كما قال المفسرون رحمهم الله حاجة الرجل إلى المرأة والمرأة في حاجتها إلى الرجل، كما قال الله جل وعلا وما خلق الذكر والأنثى. هذه لابد من التوازن والتناسب في الحياة، الحياة فيها ذكر وفيها أنثى، فلابد منهما، ولكن بطريقة مهذبة، بطريقة حيية، بطريقة فيها ستر وفيها عفاف. الله جل وعلا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني في الستر كل واحد يستر الثاني ويغنيه بالحلال عن الحرام، فلا تطمع نفسه وهي أيضا لا تطمع نفسها فيما حرم الله. هكذا يجب أن يكون المسلم قمة في الأدب، قمة في الحياء، قمة في الكرامة. أما كون الإنسان يبتذل في المجالس وأنا فعلت وتركت وسافرت وهي أيضا وللأسف يعني إذا وجد من تتكلم أيضا فعلت وتركت، وهذا لا شك أن يدل على قلة الحياء. الإنسان هذا الحمد لله بينك وبين زوجك بالحلال وينتهي بالحلال، ولا داعي أن يعني أن يتحدث به، فضلا عاد نسأل الله العافية، لو كان في الحرام هذا عاد مصيبة أخرى. لكن نتكلم في ضوء هذه الآية الكريمة تعلمنا الأدب والحياء والكرامة والعفاف. هكذا يجب أن نكون على هدي القرآن وفي ضوء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. والكلام على كل حال في هذه الآية الكريمة طويل، ولكن إن شاء الله لعل الإخوة يراجعون تفسيرها، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو قال الدعاء هو الإبادة، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى قوله تعالى داخرين. هذا حديث حسن صحيح رواه منصور.
نعم الحديث صحيح، نعم كما ذكر أهل العلم. وهنا قوله داخرين بمعنى صاغرين ذليلين، نسأل الله العافية، يعني هم في دخولهم النار يعني عذاب أليم وعظيم، وهم أيضا في حال صغار وذلة، نسأل الله السلامة والعافية. هنا أيها الأخوة، حديث النعمان بن بشير الإمام الترمذي رحمه الله ذكر هنا هذه الآية وهي في سورة غافر، والتفسيره الآن هو في سورة البقرة، لكن هو ذكر هذه الآية هنا مع أنه سيذكر تفسيره والكلام عنها إذا أتينا إن شاء الله تعالى في باب تفسير هذه السورة، لكنه جاء به هنا عند قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو لم يعني يروي هذا الحديث، يعني لم يثبت عنده أو ما رواه، فجاء بهذا الحديث الآخر الذي فيه الكلام عن آية سورة المؤمن أو سورة غافر، وهي قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعود إلى آية البقرة وهي قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مر بنا في درس ماض سبب نزول هذه الآية، وهي أن بعض الصحابة أو نفرا منهم قالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة في بعض أسفاره يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، فإن ربكم قريب أقرب إلى أحدكم من ناقته، أو كما جاء في بعض الروايات. على كل حال، فنزلت الآية. وفي هذه الآية الكريمة قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في آيات القرآن الكريم فقل إني قريب، أما في هذه الآية فإني قريب. قالوا يعني هذا دليل على يعني ولا شك على قربه سبحانه وتعالى من عباده وإجابته لدعواتهم بالشرطين في آخر الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، بالإيمان والاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق الكلام فيه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا في هذه الآية قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني هذا فعل الطلب، وأستجب لكم هذا جواب الطلب، وليس بينهما فاصل. قالوا: وهذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى وإجابته لعباده وتفضله عليهم. ثم إن الله جل وعلا ولا شك يعني أن الدعاء هو العبادة، بل هو أفضل العبادة. قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يعني سمى الله عز وجل الدعاء عبادة. قال بعض أهل العلم: يعني لماذا سمي الدعاء عبادة بل هو أفضله؟ قالوا: لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه سبحانه وتعالى. نعم، أنت عندما تدعو الله عز وجل وتقبل على الله، معناه أنك يعني توجهت والتجأت واعتصمت وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل أنك أعرضت عن غيره. فأنت لا تدعو غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حجرا ولا وثنا ولا غير ذلك، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى. فأنت كما يعني كلام هنا جميل، قالوا: لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، ولا شك أن أفضل العبادات وأعظمها هو دعاء الله تبارك وتعالى، الدعاء التضرع. ولذلك كتب العلماء فيه شأن الدعاء، الدعاء، ويعقد المحدثون رحمه الله كتبا: كتاب الدعاء، كتاب الدعوات، أبواب الدعوات. وللمفسرين أيضا رحمه الله تعالى كلام في جمع الدعوات التي جاءت في القرآن الكريم، والدعاء الذي جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه أفضل العبادات وأجلها. نعم، الله المستعان. نعم، وأن من دعا غير الله عز وجل فقد كفر، فقد أشرك. لأن هنا قال الله جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين، نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن الشعبي.
هشيم بن بشير وحسين هو بن عبد الرحمن السلمي. نعم.
عن الشعبي
عامر بن شراحيل الشعبي. نعم.
قال حدثنا علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
اللهم صل وسلم على نبينا. نعم. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. وبعض الإخوة يظن أن من يكتبون أو من يعني يتحدثون في علوم القرآن عن أسباب النزول يتوقعون أن الحديث هو عن أسباب النزول. لا أيها الإخوة، هناك مسائل يجب أن تدرس يعني ويجب أن تعرف في علم أسباب النزول. ومن العلوم أو من المسائل المهمة في هذا الباب أن يعرف في دقائق التعبير سواء من الصحابة أو من التابعين ومن بعدهم في الحديث عن أسباب النزول. فمثلا هنا عدي بن حاتم رضي الله عنه معروف أنه ممن تأخر إسلامه، قيل كما قال الحافظ ابن حجر إنه أسلم في السنة 9 من الهجرة، وقيل في السنة 10 من الهجرة. وهذه الآية نزلت في أوائل يعني وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني في السنة 2 مثلا من الهجرة لما فرض الصيام. وهنا يقول رضي الله عنه لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كيف يقول لما نزلت وين هو الآن في 9 في السنة 9 والعاشرة، يعني بينه وبين نزولها المعلوم عند أهل العلم يعني حوالي مثلا نقول 7 سنوات أو 8 سنوات. فكيف عبر عدي بن حاتم رضي الله عنه عن نزولها بهذا التعبير؟ لا، هذا أيها الأخ المبارك له فقهه وله معرفته عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهنا يعني كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، وقد ذكره عن جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال إن هذا مثل كلام عدي رضي الله عنه عدي بن حاتم، ومثل هذه الروايات التي تروى ممن تأخر إسلامهم وذكروا مثلا في بعض الأحاديث لما نزلت فنزلت. سبحانه، كيف لما نزلت فنزلت وهو أصلا بينه وبين نزولها حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات. السند صحيح والصحابي لا يكذب ولا شك يعني رضي الله عنه. يعني كيف يوجه مثل هذا الكلام؟ قالوا يوجه بعدة توجيهات، منها كما قالوا هنا يعني لما تليت عند إسلامي، يعني أنها لما تليت عند إسلامي، هذا توجيه. أو لما بلغني نزول الآية، يعني مثل واحد يتحدث معه كنا مثلا كذا وكذا، يسولف مثلا يتكلم عدي بن حاتم رضي الله عنه مع أحد الصحابة فهو يحدثه عن شيء مضى، يقول فنزلت كنا كذا وكذا فنزلت الآية، فهو الآن ما هو يتكلمون معه على أن الآية نزلت هذا اليوم، لا، هم يتكلمون عن خبر مضى عن شيء قد سبق أنه قد نزلت الآية كذا وكذا، لا أنها نزلت الآن وإنما عن خبر فيما مضى. قال إذن يعني هذا كلامه محمول. قال يعني لما تليت هذه الآية عند إسلامي، يعني فكأنه الآن يسمعها لأول مرة لأول وهلة. أو لما بلغني نزول الآية، وهذا يعني مثل الآن ولله المثل الأعلى ولهذه القصة يعني كلام بعيد، مثل لما أجي واحد أتكلم معه أقول الله يا فلان أنا حصل لي موقف وقال لي فلان في ذلك الموقف كذا وكذا، هل معناه فقال لي كذا وكذا وكذا، هل معناها الآن قال له؟ لا، قال له في زمن مضى، إنما يحكيه له. فيعني هم يتحدثون عن شيء قد مضى، لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه معروف أنه ممن تأخر إسلامه، يعني أو كما قالوا لما بلغني نزول الآية ونحو ذلك، تعلم الشرائع وفقه الأحكام إلى غير ذلك. المهم أنه لما نزلت هذه الآية وقرأها الصحابة وعملوا بها وفقهوا أحكامها، تليت على عدي بن حاتم أو ذكرت له فيما قبل، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المقصود بحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال له عليه الصلاة والسلام إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخرى أنه جعل له عقالين، وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن وسادك لعريض، وإنما المقصود بياض النهار من بياض الليل، وليس المقصود أنه ينتظر، فكان ينظر في الليل متى سيخرج هذا ومتى يعني سيتبين له بياض هذا العقال الأبيض من العقال الأسود، فبين له عليه الصلاة والسلام أن العبرة هي يعني ما بينته آخر الآية أيضا من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال أهل العلم إن أيضا من الفجر المقصود هنا هو الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب، لأنه معروف أن هناك فجران، فجر كاذب وهو الذي مثل ذنب السرحان أو كذا، وهناك وهذا كاذب لا عبرة به، وإنما العبرة بالفجر الصادق وهو المراد هنا في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى من الخيط الأسود من الفجر. نعم، الحديث أو الرواية الأخرى فيها مجالد بن سعيد وهو ضعيف، لكن على كل حال الحديث صحيح بطرق أخرى، ومنها أنه كما قلت في الصحيحين وفي غيرهما، ومن ذلك الرواية السابقة التي ليس فيها مجالد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فأخذت عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعلت أنظر إليهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان.
قالوا إن الذي لم يحفظه سفيان قوله عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، العقالين معروف الذي تعقل به الإبل، أخذهما وجعلهما على وساده وجعل ينظر متى يبيل هذا، هذا لا، وإنما المقصود بياض النهار وسواد الليل، ثم قال ثم في الآية الكريمة من الفجر. نعم،
فقال إنما هو الليل والنهار، هذا حديث حسن صحيح.
لا، هذا قالوا من تساهل الترمذي رحمه الله تعالى، وإلا فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، لكن قالوا لعل الترمذي قصد يعني بالطرق الأخرى، وهو الحديث كما قلت في الصحيحين وفي غيرهما. نعم،
أحسن الله إليكم.
يعني قصة عدي بن حاتم يعني في الصحيحين وهي مشهورة في كتب التفسير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد.
أنا أتوقع أن الحديث في قصة طويلة هذه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويمكن الوقت الآن قرب الأذان وعند الإخوة مجموعة من الأسئلة. طيب، نتوقف أجل أيها الإخوة، ودرسنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت بإذن الله تعالى، نأخذ الأسئلة وما تيسر منها. هذا يقول رأيت والدي يرحمه الله بالمنام وأوصاني بدفع مبلغ معين لصديق له معسر، فبحثت عنه وأنفذت وصيته فبكى وقال رأيته في المنام قبل 3 أيام. السؤال، هل وصية الميت واجبة الإنفاذ ولو بالرؤية؟ لا، وصية الميت ليست بواجبة، خلاص ما من مات مات، انقطع ما انتهى، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به كما جاء في الحديث، لكن أنه يرتب على هذه المنامات وعلى هذه الرؤى أحكام شرعية؟ لا، ليست بواجبة وليست بلازمة. ولكن كونك جزاك الله خير من باب يعني أن تصل ود أبيك، ويعني أن تتعاهد من كان لهم صلة سواء عاد رؤية في نوم أو لم يرى في نوم، فأنت على أجرك جزاك الله خيرا. وكون حصل هذا البكاء وهذا التأثر، هذا يعني إن شاء الله دليل على يعني أن هذه الوصية وقعت محله، ولعل الذي بكى هو هذا الرجل الذي قال أنه رآه قبل 3 أيام. على كل حال، كما ذكرت أيها الإخوة، المنامات والرؤى هذه خلاص ما تبنى عليها أحكام، وهذا الميت خلاص لو أوصى ولو قال في النوم افعلوا لا تفعلوا، هذا لا يعمل بها. ولكن كما قلت، يعني كون أنك تصل ود أبيك وتصل أرحامك وتقدم خيرا وصدقة جارية، الله يجزاك خير وأنت على أجرك. لكن فرق بين حن نقول جزاك الله خير وأنت على أجرك، فرق بين أن نلزم ونوجب، لا، هذا عاد يعني أمر آخر. إذا عاد في أشياء أخرى يعني أعظم من هذا وأحكام، عاد يسأل عنها في حينها، والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول: سبق القدر والقضاء وأمرنا بالدعاء، هل ينفع الدعاء مع وجود سابق القدر؟ وقد جاء في الحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف. الدعاء هو من قدر الله تبارك وتعالى كما قال أهل العلم. وللشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله كلام جميل أنا أحيل الإخوة عليه في عدد من كتبه، منها لما جاء في كتاب في القول المفيد شرح كتاب التوحيد في أواخره، لما عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب في القدر، عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أواخر كتاب التوحيد، له كلام جميل الحقيقة في هذا، وله أيضا كلام ماتع نافع في شرح العقيدة الواسطية. على كل حال، يعني مختصر أو معتصر المختصر أن يقال القدر، الدعاء من قدر الله تبارك وتعالى، وجاء أنهما يتعالجان، ويعني على كل حال أنت مطالب بالدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى، ودعاؤك هذا من قدر الله تبارك وتعالى. فأنت يعني لا كما يقول الشيخ رحمه الله، لا أحد يجزم بعلم الغيب أنه ماذا يكون، لكن أنت أمرت بالأسباب سواء الشرعية أو الأسباب الحسية، ومن الأسباب الشرعية الدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى والتضرع بين يديه. والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، والأمر لله من قبل ومن بعد. كما قلت، أنا أحيلك إلى يعني كلام الشيخ رحمه الله في هذين الكتابين وفي غيرهما. هذا يسأل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته كاملة، وكان يحكم بين الناس، وكنت عن يساره، ثم نوديت أو ناداني منادي أن يكون عن يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقلت عن يمينه. على كل حال، إذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فإذا كنت رأيته كما جاء في الحديث، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن من باب الفائدة أيها الإخوة، بعض الناس، نعم الحمد لله هذا فضل، يعني كل إنسان يراه هذا يعني خير، وأنه سيراه في اليقظة، لكن هذا لا يعني كما قال أهل العلم أن الإنسان يتقاعس في الأعمال الصالحة، أو أنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه صاحب بدع أو إلى آخره. لا يا أخي، هذا يجب أن يتبع بشكر الله، بحرص على التمسك في السنة، في مسابقة الخيرات، في الازدياد من الأعمال الصالحة، ألا يعجب الإنسان بهذا الأمر، يعني إلى غير ذلك ما ذكره أهل العلم. يعني الإنسان ما هو يتكئ على هذا الشيء ورأى نعم الحمد لله أنت رأيته، ونعم رأيته بالصفات الكاملة، فإن الشيطان لا يتمثل به كما هو معلوم، لكنه لا يتكئ عليه في مخالفة السنة أو في إحداث البدع أو عدم القيام بفرائض الله عز وجل والتهاون بأوامر الله والوقوع فيما حرم الله. لا، يجب أن نفقه هذا أيها الإخوة فقها، والله المستعان. هذا يسأل يقول: هل يعلم قبر الصحابة بأعيانهم أم لا يعلم؟ والله الذي يعني يعرف الآن هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين أبي بكر وعمر. الحمد لله، أقول كما ذكرت، يعني قبر الشيخين نعم معروف، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الصحابة كلهم على وجه التحديد ما أحد يعرف، أما على وجه يعني أعيان بعض أعيانهم فيمكن هذا أنا لا أعرف الآن، أقول الله أعلم لا أدري. إن وجدت شيئا مثلا وسألت وجدت إجابة إلى غد أخبرت بها، وإلا أقول الله أعلم لا أدري. هذا يقول كيف يتعامل مع الأب القاسي؟ عليك الصبر والاحتمال والبحث عما يعني يقرب قلبه بالهدية وبالكلمة الطيبة، ويعني تغيير بعض الموضوعات التي تثير حساسية مع الأب، وكل إنسان يعرف ما الأمور التي يضيق صدره وما التي الأشياء التي يحبها. هذا الأخ يسأل يقول هل يأخذ استلام الحجر الأسود عند الذهاب إلى الصفا حكم بداية الطواف بحيث يشير إليه عند عدم الاستطاعة باستلامه؟ نقول نعم، هذا ذكره أهل العلم، قالوا إذا لم يستطع أن يستلمه وهو ذاهب إلى الصفا فإنه يشير إليه ويذهب. وبعضهم يقول لا، هنا بالذات لابد أن يستلمه، لكن على كل حال يعني على رأي جماعة من أهل العلم يقول أبدا يشير إليه ويذهب إلى الصفا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم أغننا برحمتك وفضلك وإحسانك عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وإحسانك عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمة كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.